نستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. انما من يهدي الله فلا مهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وصار على نهجك إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. باحث عن السعادة، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل. والله أسأل أن يجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يوفقنا في الحديث عن هذا الموضوع كما يحب ويرضى. لا شك أن كل إنسان منا مؤمن وكافر يبحث دائما عن السعادة، وهذه جبلة فطرت النفس عليها أنها تهوى أن تكون سعيدة. وإذا كان هذا أصل عند كل نفس فإنني أرى أننا في هذه الآونة الأخيرة أشد حاجة منذ قبل للبحث عن السعادة والحصول عليها في ظل هذه الظروف التي تمر بها الأمة، بل في ظل ظروف كل فرد على حدة من معاصي من ذنوب وآثام وقع فيها جعلت قلبه أصبح مظلما أكثر من ذي قبل، وكان من آثار ذلك غم وهم وحزن أصاب قلبه مما جعله دوما يتساءل كيف أحصل على السعادة وأينها السعادة. أيها الإخوة الأحباب، كلنا بلا استثناء يبحث عنها. لذا حاولت قدر المستطاع أن أقتفي أثر هذا الكلام الذي بينه أهل العلم للوصول إلى ذلك حتى أصل إليه معكم. وربما عرض الكلام على مسامعكم هو في المقام الأول لي، أنا مثلكم تماما أريد أن أحصل على هذه السعادة مبتغى كل إنسان بلا شك، نبحث عنها سويا متكاتف حتى نرى الطريق فنسير فيه فنصل إلى هذا الهدف الذي يبحث عنه كل إنسان. الله سبحانه وتعالى لا يتعبدنا ولا أمرنا بالعبادة له سبحانه وتعالى بحزن أبدا، ولا يتعبد لله سبحانه وتعالى بالحزن أبدا. ولا تظن أن شرعنا الحنيف ودين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو يأمر بالتجنس أو التشدد أو الكآبة حتى تظن أن هذا الحزن تعبد إلى الله عز وجل أبدا، بل اقرأ قول الله تبارك وتعالى ولا تحزن عليه ولا تك في ضيق مما يمكرون، خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنهي عن الحزن، خطاب للأمة بأسرها ولا تهنوا ولا تحزنوا، وهيك عن الحزن أيضا وأنتم الأعلون، خطاب مكرر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لا تحزن أبدا. هذا النهي الذي أمرنا به من قبل الله تبارك وتعالى مستحيل أن يكون أمر متعبد به إلى الله عز وجل، حتى لا يظن ظن أنه إن ظل حزينا طيلة عمره يظن أنه يتعبد بهذا الحزن إلى ربه، لا أبدا. ولو كان الأمر كذلك ما تعود منه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، فكيف يتعود النبي بأمر يتعبد به إلى الله عز وجل؟ ولو كان كذلك ما تعود منه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا ننسي أبدا وجود الحزن الجبلي. هناك حزن جبلي فطرت عليه النفس إن فقدت شيئا هو ظالم عندها، أو فقدت حبيبا أو محبوبا تحزن، إن خسرت أمرا ما تعودت على أن تفقده حزنت، هذا أمر جبلي فطرت عليه النفس حتى لا تعمل القضية وحتى لا تظن أنها نلت الحزن مطلقا، لا. ويدل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى شكاية عن يعقوب لما فقد بنيه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذا هو الحزن الجبلي، فقد ولده فكان حزينا على فقده لولده، أين هو؟ هذا أمر جبلي. وابيضت عيناه من الحزن، فأثبت القرآن حزنا لهذا النبي، هذا أمر جبلي أيضا. وأثبت ذلك لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما مات ولده إبراهيم، قال: وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فأثبت النص القرآني حزنا، هذا الحزن هو الحزن الجبلي. أما الحزن الذي يتعبد به إلى الله عز وجل لا أصل له ولا ينبغي أن يكون موجودا أبدا، فعليك أن تفرق بين الأمرين حتى تخرج من هذا الطريق إلى طريق السعادة. الله سبحانه وتعالى ما أراد لنا إلا الخير، قال تعالى: يريد الله بكم اليسر. هل طريق اليسر طريق يؤدي إلى الحزن؟ مستحيل. يريد الله أن يخفف عنكم. هل حينما تسمع مثل هذا الكلام تحزن أم تفرح؟ هذه إرادة الملك سبحانه وتعالى، وآيات القرآن تترى تتلو عليك هذا الكلام كثيرا حتى لا تحزن، بل تسر في هذا الطريق بسعادة وحب، وتعلم أن مبتغاك والهدف الذي تريد أن تصل إليه هي السعادة، وهذه السعادة كل يبتغيها وكل يتمنى أن يحصل عليها. لكن السؤال يطرح نفسه: من الذي يقدر على تحقيق هذه السعادة؟ أنت؟ أنا؟ ولي أمرك؟ رئيسك؟ سؤال في غاية الأهمية، ونحن نؤصل هذا الكلام. لا يقدر على تحقيق السعادة أي نفس بشرية على وجه الأرض مهما أوتيت، أي نفس لا تقدر على ذلك. لا، أنت لا تقدر على أن تسعد نفسك، تخيل ذلك. لماذا؟ هذه النفس ينبغي أن تكون عالما بما تريده، نفسك التي بين جنبيك أنت تجهل بحقائقه رغم أنها نفسك لي، ومع ذلك أنت لا تقوى على أن تعرف مكامن نفسك وعلى أغوار نفسك وعلى ما تريده نفسك، لا تتعرف إلى هذا سبيلا. ولو كان الأمر كذلك كثير من الناس يظن بنفسه أنه يريد المال وأن سعادته في المال، حينما يحصل على المال تسأل: هل أصبحت سعيدا؟ لا، الأمر كما هو. هل تريد شيئا آخر؟ أريد سيارة، أريد سيارات، نعطى. هل أصبحت سعيدا؟ لا، الأمر كما هو. لا يستطيع أبدا أن يلبي رغبات نفسه، لأنه لا يعرف مغاوير نفسه وما تريده نفسه، أسرار مكنونة بداخلك أنت لا تعرفه، لا أنت ولا غيرك، وإنما يعرف حقيقة نفسك من خلقها، الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ خلقك من تراب، ثم من نفس، ثم من ماء مهين، ثم سواك رجلا، ثم نفخ فيك الروح. أعلم بحالك منذ بدايتك، أعلم ما تحتاج إليه نفسك. لذلك كان شرع الله تبارك وتعالى الأحكام التكليفية التي أمرنا بها وأمرنا الله سبحانه وتعالى بأدائها هي الأحكام التي تؤدي إلى سعادة المرء وتؤدي إلى سعادة البشرية كلها إن اتبعت منهج ربها وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذا إن أردت أن تحصل على السعادة فالطريق أمامك مفتوح، سعادتك في اتباعك لمنهج الله تبارك وتعالى الذي رسمه وبينه وجعله واضحا وضوح الشمس في ربيعة النهار، لأنه سبحانه وتعالى هو الأعلم بما تريده نفسك وتهواه. وما من أمر تكليفي ألزمك الله تبارك وتعالى به إلا في حقيقته سعادتك في الدنيا والآخرة، وهذه حقيقة الأمور التكليفية التي أمرت أنت بها، حتى ولو كان الأمر متعلقا بقصاص أو إقامة حد أو جلد أو قطع أو تعذير. أتخيلت ذلك؟ رغم تطبيق العقوبة فيها سعادتك، كيف تكون السعادة؟ سعادتك أن ينتفع عنك الإسف في الدنيا فتلقى الله تبارك وتعالى بعد توبة وإقامة حد عليك في هذه الدار نظيفا طاهرا فيتوب عليك ويدخلك جنته. هذه السعادة الأبدية، سعادة البشرية بأسرها، إقامة الحد بقصاص بقتل أو بقطع أو بحد أو بجلد أو بتعذير في إقامة الأمان والاستقرار للمجتمع كله. وهذه السعادة التي نبحث عنها حينما ترى في المجتمع أمنا وأمانا، حينما لا ترى في المجتمع لا غشا ولا خداعا ولا زورا ولا بهتانا ولا احتكارا ولا استغلالا. هذه الأمور إن تحققت وإن لم ترى منها شيئا على وجه الأرض كانت السعادة. أرأيت كيف تكون السعادة في اتباع منهج الله تبارك وتعالى؟ لذلك رسم لنا الحق سبحانه وتعالى المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه كل إنسان أراد أن يحقق السعادة لنفسه، يأخذ من هذا المنهج. لا يظن أبدا ظان أن الأخذ بمنهج الله تبارك وتعالى هو أن يكون كئيبا أو متذمسا أو متشددا أو بعيدا عن الأخذ من مصير الدنيا، لا أبدا. وإنما هذا المنهج هو أمرك أن تأخذ حظك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا مع القيد الموجود، وهو أن تجعل إيثارك للحق أعلى، وأن تجعل تقديمك لأوامر الله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم مقدم على كل أمر. هذا هو الضابط، آخذ نصيبي من الدنيا وآخذ حظي من الدنيا مع هذا القيد. هذا هو المنهج القويم الذي ينبغي أن يتربى عليه كل مؤمن متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اوعى تظن لحظة واحدة أن السعادة تكون في المال، أو تكون في أن يحصل رجل على امرأة يعشقها أو يهواه، أو بالعكس بحصول امرأة على رجل تعشقه وتهواه، أو بكرسي أو بسلطان. لا أبدا. ولو صنعنا إحصائية وجمعنا كل من حصل على ما تهواه نفسه هل يتمتع بالسعادة؟ وأكبر دليل على ذلك دول الغرب. دول الغرب حققت أعلى مستوى في مستويات الرفاهية مما لم يحصل لك على ذلك. كل مستويات الرفاهية والتنعم والتلذذ موجودة، وأوجدوها فعلا وذللوها ويسروها لكل الناس. من سيارات على أحدث مستوى، أنهار، حمامات سباحة، عروض، زنا، خمر، لواط، كل ما يخطر لك ببال من لذة يظن الناس أنها لذة وأنها تجلب السعادة حققوها، لكن مآلهم أكثرهم ينتحر، أكثرهم في المصحات النفسية، أكثرهم عند وجوع روحي لا يشعر بالسعادة أبدا أبدا مهما حصل، مهما حصل من أمور يظن أنه كانت تجلب له السعادة. وهذا واقع مرئي ملموس. فلا تظن أن السعادة في الحصول على ما تهواه نفسك. ترغب نفسك في امرأة أنت تعشقها، وقد تهيئ لنفسك أنك إن حصلت على هذه المرأة تمتعت بالسعادة الأبدية والأخروية، والأمر يكون على خلاف ما تظن، فهذا واقع. لكن السعادة فيما قدره الله لك وترضى أنت به، حتى في اختيار المرأة الزوجة الصالحة، حتى في اختيار الزوج الصالح. فاستخير ولا تحكم هواك ولا نفسك في ذلك، وترضى بقدر الله واختيار الله لك، عندئذ يكون الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن التحاكم إلى ما تهواه نفسك أو إلى ما تهواه نفسها، هذا هو الخطر، ولن تكون سعادة أبدا أبدا من وراء ذلك، وإنما باتباع أوامر الملك سبحانه وتعالى. اقرأ قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن آدم، قال اهبطا منها جميعا إلى الأرض، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى أبدا. من اتبع طريق الله سبحانه وتعالى وشرعه لا ضل ولا شقى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم انظر إلى الآية التالية عقبها مباشرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شوف معيشة ضنك، ما أقدرش أجيب لك وصف أبلغ من هذا. مش أقول لك تعاسة، مش أقول لك حزن وكآبة، لا، لأن هذه الضنك وهذه التعاسة تتغير من شخص إلى آخر طالما أنه أعرض عن ذكر الله، وفوق ذلك يحشر يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جزاء وفاق، طالما أنك أعرضت عن أوامر الله تبارك وتعالى، وما أردت أن تحصل السعادة لنفسك لا في الدنيا ولا في الآخرة، فأنت غني عن ذلك، فجزاؤك كما قدمت والذي زرعته وحصدته فلا تلومن إلا نفسك. لكن أيها الإخوة، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى والسير على منهجه هو الطريق الأمثل للسعادة الحقيقية، حتى وإن وقعت في أشد المآزق. وتأمل في هذا الكلام جيدا، واعتبر بأحوال سلفك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى لما ابتلي وأوذي فسجنه الملك بوشاية من الأعداء والمنافقين، سجن. كيف يكون حال الإنسان المسجون ظلما وعدوانا في دين الله عز وجل؟ لكنه لما علم أنه سجن في دين الله وتعذيبه في الله، وعلم أن هذا أمر قدره الله تبارك وتعالى عليه والواجب عليه أن يصبر ويحتسب، انظر إلى كلمات لسانه التي تترجم حال قلبه فعلا. قال المأسور من أسره هواه. السجن ليس سجن أبدان، وإنما هو سجن قلوب، فمن تحكمت فيه عاطفته وكانت تخالف شرع الله، هذا هو المسجون، هذا هو المعذب. لكن تسجنون بدنا، أما جنته وبستانه فهي في صدر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلنها صريحة مدونة. ما يفعل بي أعدائي؟ إن جنتي وبستاني في صدري، وإن اختلوت فإنما هي خلوة مع ربي. أية سعادة هذه التي يترجم بلساني حالها، ويبين أن السجن والتعذيب لا يمثل له شيئا، وإنما سعادته الحقيقية أن هذا التعذيب بأمر الله وقدره الله عليه حتى ترفع له درجته، وحتى تريح عنه خطيئته، وحتى يختلي بربه سبحانه وتعالى. وكانت أعظم فترة عنده رحمه الله تبارك وتعالى أن يفسر فيها كتاب الله عز وجل، حتى في خلته اختلى بكتاب الله تبارك وتعالى وتوقف للتدبر مع القرآن الكريم. سؤال آخر يطرح نفسه محل السعادة، كيف ترى الإنسان سعيدا وكيف تحكم عليه بأنه سعيد؟ هل ببسمة ترتسم على وجهه؟ هل بنظرة إلى معالم وجهه أو حياته أو سيره او كيفية التعامل معه او تعامله هو مع الاخرين، هل بهذه الامارات حقيقة السعادة مكمنها في القلب؟ فكم من انسان ترى البسمة مرتسمة على وجه، لكن حقيقة الامر انما هي شفاء تتسع والحزن يملأ قلبه، وهذا حال كثير من الناس في هذا الزمان. اخفوا امورا لا يعلمها الا الملك سبحانه وتعالى، وسبحان من اوضع في كل قلب ما يشغله وما اخرجوها لاحد. وربما رسموا بسمة على الوجه يظن الرائي لهم انه سعداء. لا تظن ابدا ان الذي يمتلك سيارة فاخرة او يجلس على كرسي جعله في اعلى المناصب هو الانسان السعيد، حتى وان ادعى ذلك لا، وانما السعادة مكمنها في القلب. مكمنها في القلب من انسان حتى ولو لم يكن يملك من حطام الدنيا شيئا، ولو لم يجد الا ثمرة او ثمرتين طعاما وقوتا ليومه، هكذا تكمن السعادة. وهذه حقيقة السعادة. فإن أردت أن تستشعر معنى السعادة فطهر مكانها وأفسح لها مجالا، طالما أنك علمت أن مجالها ومحلها هو القلب، إذا ينبغي أن تهيئ القلب حتى يستقبل المنهج، وهو منهج الله سبحانه وتعالى الذي تحقق به السعادة التي تبحث أنت عنها. قلبك هذا ربما لا يعرف السعادة معنى. لماذا؟ الذنوب أظلمت، المعاصي صيدت، ما عاد يتقبل امر الله عز وجل، ما عاد يتلذذ بمعنى للعباد، ولا يتذوق حلاوة للطاعة. وهل للعبادة لذة؟ نعم لها لذة. وهل للطاعة حلاوة؟ نعم لها حلاوة. وإلا ما كان يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ذاق طعم الإيمان، ويشبهه بأمر محسوس بالتذوق. فالعبادة لها طعم ولها حلاوة، والعبادة لها لذة، لكن لا يستشعرها إلا أصحاب القلوب السليمة. ولعلك تستشعر هذا المعنى في قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول لبلال: أرحنا بها. ما هذه الراحة التي تبحث عنها يا رسول الله؟ ويعمم الكلام: أرحنا بها. كلنا هو وصحبه وتعليم للأمة من بعده، أرحنا بها بالصلاة. الصلاة راحة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. استشعرت هذا المعنى أن كانت العبادة ثقيلة على نفسك؟ إن بعض الناس قد يقوم لصلاة الفجر وهو مستشعر أنه يعذب، وهو يستشعر أن العبادة ثقيلة على نفسه وعلى قلبه، لما أصبح قلبه مليئا بالذنوب ما عاد يستشعر لذة العبادة التي كانت تجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو سمع الأذان لقام فزعا، يقوم من على فراشه فزعا منبيا نداء الملك سبحانه وتعالى: الله أكبر الله أكبر. لكن لما اسودت قلوبنا لنا على الفراش وما عدنا نسمع شيئا، وما عدنا نستجيب للأذان، بل لو أسمعنا الله إياه فالبعض منا يضع الوسادة على أذنه ولا يقوى على القيام، أثقلته الذنوب وعلمه على ذلك شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء. هذا هو معنى التلذذ، أن تقوم لمناجاة الملك وأن تستشعر معنى السعادة في العبادة لله رب العالمين. هذه اللذة لا يستشعر بها كل مسلم، وإنما يستشعر بها المسلمين المخلصين لله المتبعين لمنهج الله تبارك وتعالى. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت قرة عين في الصلاة، قرة عين النبي في الصلاة وغيره، قرة عينه في زوجه، في ولده، في تجارته، في ماله، في داره، في حلمه، في حلمه الذي يحلم به. لكن قرة عين نبينا في العبادة حينما يقف ويصف قدمه بين يدي الملك سبحانه وتعالى يجري على نفس النحو، تسمع في دورهم في وسط الليل دوي كدوي النحو. لماذا؟ لأنهم يستشعروا معنى لذة العبادة وهم يقفون بين يدي الملك. كم مرة أخي الحبيب سمعت قول الله تبارك وتعالى فاسجد واقترب؟ اقترب بسجودك تقترب من الملك. استشعرت هذه اللذة؟ استشعرت هذا المعنى؟ لو كنت مستشعرا إياه لأطلت السجود، لأنك كلما أكثرت من السجود وأطلت السجود اقترب، ازددت قربا. وأنت لا تقترب من رئيس ولا مرؤوس ولا حاكم ولا وزير، إنما تقترب من ربك، تقترب من خالقك. لو استشعرنا هذا المعنى وتدبرنا هذه الآية لعلمنا قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فسجدنا ونحن نتخيل هذا القرب. لما أراد واحد منا أبدا وهو يتلذذ بمعنى السجود أن يقوم من سجدته. لذلك كان بعض السلف يسجد سجدة بعد صلاة المغرب لا يقوم منها إلا وأذان العشاء يؤذن عليه. استشعروا هذه المعاني، تلذذوا بمعنى العبادة، حلاوة الطاعة التي نبحث عنها والطاعة لها حلاوة. إذا كنا نستشعر أن منهج الله تبارك وتعالى باتباعه تحقق السعادة، فإن للطاعة حلاوة، حلاوة كما أن للذنب أثرا وسلابا وظلمة. إن المؤمن حينما يذنب لا يفرح بذنبه أبدا، ما يفرح بالذنب إلا الكافر وإلا صاحب القلب الميت. لكن المسلم حينما يقع في الذنب يحترق، يتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه، يستحي من الوقوف بين يدي الملك وبماذا يكلم ربه وأين يكون الجواب لهذا السؤال، يحترق دوما وأبدا. لكن حينما أنت تستشعر هذا المعنى، لو صمت يوما مثلا لله تبارك وتعالى وأتبعته بقيام ليل ثم ذكر واستغفار وبر لوالدين وصلة من أرحام، فعلت هذه الأعمال في يوم، تصبح بعد هذا اليوم وأنت مستشعر حلاوة هذه الطاعة، ونتيجة ذلك تسير في الطرقات ترى العري لا تنظر له. وهذا علاج أصيق إلى بعض إخواني من الشباب، ما ضعفت الهمم وما نظروا إلى النساء العاريات إلا لما ضعفت قلوبنا وما عدنا نتلذذ بمعنى العبادة ولا حلاوة الطاعة. لكن المتذوق لحلاوة الطاعة يسير في الطريق وكأنه لا يرى إلا فراغا، وكأنه لا يرى أحدا يمشي على الأرض إلا ذكرانا من العالمين. أو على العكس، إن وقعت عينه قدرا على امرأة متبرجة عارية مهما كان جمالها صارخا استشعر قبحا، استشعر الظلمة التي تكون بعد النظر إليها. وهذه لا تتأتى لكل نفس، وإنما لمن جعل قلبه سليما متذوقا لحلاوة الطاعة، متذوقا للقرب من منهج الله تبارك وتعالى. وهذا أمر يبحث عنه كل إنسان منه. لذا ينبغي أن نسير في نفس الطريق. وعلامات ذلك إن كنا حددنا أن المحل هو القلب، إذا ينبغي أن تنور قلبك. نور القلب بأمور ثلاثة، وأنا لا أحصر الكلام في هذه الأمور، وإنما أجعل كلامي في أمور ثلاثة في الغالب تكون عينا لك بأمر الله تبارك وتعالى. أول هذه الأمور تحقيق العبودية على الوجه الأكمل، تحقيق معنى كلمة التوحيد، معنى كلمة لا إله إلا الله بشروطها السبعة، تحقيقها بعدم الاتيان بما يناقضها من بدع وشرك، تحقيقها بالعلم بأنه لا معبود بحق إلا الملك سبحانه وتعالى، وتجعل قلبك مهيئا مملوءا بهذا المعنى. ثم بمقام العبودية على أكمل وجه العبادة بالنسبة للإنسان عبادة بدنية وعبادة قلبية، جوارحك كلها ينبغي أن تكون مدللة عابدة لله تبارك وتعالى. عبادات القلبية لا تتخلى عنها، خشوع الإخلاص الإخبات خوف الرجاء الإنابة يقيم التوكل الصدق، هذه عبادات قلوب. ينبغي أن تجعل قلبك يسجد لله سجدة بهذه العبادات، وجوارحك تسجد لله، فتكون كل أعضائك ظاهرة وباطنة ساجدة لله سبحانه وتعالى. بغضت الشرك وبغضت أهل البدع وحققت مقام التوحيد وحاولت قدر المستطاع أن تجاهد نفسك واستشعرت كلام الملك سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبلنا وإن الله لمع المحسنين، عندئذ قلبك ينور فتتلذذ بالعبادة وتستشعر حلاوة الطاعة وتبغض المعصية. أولا سمعت كلام نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخبرك عن ربه سبحانه وتعالى في حديث ذكره البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يسعى بها، وليس ألم لو أطينا ولن استعاذ بها وإذن. قال ابن القيم ويعلق على هذا الحديث: وأي نعمة أعظم من هذا أن تسمع بأمر الملك وأن تبصر بأمر الملك، ومعنى ذلك أن لا يقع سمعك ولا بصرك إلا على ما يرضي الملك، لأنك أصبحت محبوبا وقد وعدك الحبيب الله سبحانه وتعالى أنك إن تقربت إليه أحبك وإن أحبك عصمك وأبعدك، حتى وإن وقعت في الذنب أرجعك له وقبلك. وهذه نعمة لا تتحقق إلا لأصحاب القلوب السليمة. لذا ينبغي أن تنور قلبك وأنت تنوره بهذه المعاني. لين قلبك بزيارة مريض، بزيارة قبر، ما شرع لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم زيارة القبور إلا للاستعاذة، إلا لترقق قلبك القاسي، إلا لتستشعر كيف يكون مآلك، ولتعلم أن حالك هذا غير مستمر على حال. بأمس القريب زرت ثلاثة لألين قلبي قاسي، زرت مريضا كسر فخذه طرح على الفراش، فسألته عن حالي وهو يحمد الله عز وجل على ما أنعم عليه. سألته سؤالا: كيف تتوضأ وكيف تذهب إلى الصلاة؟ قال: أنا لا أذهب إلى الصلاة، منعني الأطباء عن الحركة، فالفخذ كله مكسور مركب مسامير وشريحة، أسأل الله أن يعافيه وأن يعافي كل مبتلى مثله. إذا كيف تقضي حاجتك؟ قال: بما هو معهود لدى الأطفال الصغار، يحضرونه لي فأغلق الباب فأتغيب وأتبين وأنظف نفسي بخرقة أو بمنديل، ثم أعطيهم يفرقون هذا الأذى. نعمة أن تدخل الصلاة بمفردك، نعمة أن لا يطلع أحد على أداك ولا يتقزز منك أحد، نعمة أن تقضي حاجتك براحتك، نعمة تخرج ريحا بصوت أو بغير صوت، نعمة دون أن تستحي من أحد، ما استشعرت هذه النعمة وقد كان نصفنا تماما، نصفه على الأرض
لا يعجزه شيء ولا يؤثر فيه شيء حتى أرقبه المرض، وعما قريب سيرقبنا جميعا الموت. لكن أنا أذكر لك مثالا وقع فيه أكثر المسلمين، والذين عافاهم الله تبارك وتعالى لا يستشعرون هذه النعمة، نعمة أن تكون معافا، ألا تكون طريح الفراش، نعمة دخولك الخلاء وحدك ولا يطل على عورتك أحد، نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك، ورغم هذه النعم وأنت غريق فيها لا تستشعره. انظر إلى حاله وإلى حال أمثاله ممن أصيبوا بهذا. وذهبت بعد إلى مريض آخر أصيب بمرض الكبد، عافاكم الله، بطنه منتفخ وكأنه حامل في الشهر التاسع، هكذا حال مريض الكبد إن فاءت حالته، وجهه مصفر، شكله مشحور، لا يقوى على القيام والحركة، يتأيه ليل نهار، صخورة جسده لا تنفك عنه، لا يستشعر الطعام معنى ولا مذاقا ولا حلاوة، لا يهنأ بنوم ولا يهنأ بطعام ولا بشراب، يتمنى الموت كل لحظة، يظن أن الراحة في الموت، وهو لا يعلم كيف يكون المآل، وحاله حال كثير من الناس، والذين عافاهم الله لا يستشعرون هذه النعمة. وذهبت إلى ثالث شاب في مقتبل العمر، كان نجارا يعمل نجارا قوي البنيان، زواجه حديث ما أنجب إلا ولدا صغيرا عمره عامين أو يزيد، وزوجه حامل، ذهب إلى الأطباء ويعاني من مرض في صدره، فاكتشف أنه مريض بورم سرطاني ويحتاج إلى علاج كيماوي، ما عاد يقوى على العمل، هو صغير السن، لا يملك دخلا، كان نجارا، رزقه من عند الله يساق إليه، المرض والموت لا يحد سنا ولا عمر، ولا يفرق بين صغير وكبير. وهذه الأمثلة التي أقصها على سمعك موجودة، ولا يأمن واحد منا أبدا من الحاضرين والغائبين أن يبتعد عن هذا أو أن يصاب بهذا. هذه الأمثلة لو لم تغب عن أعيننا ما فسدت قلوبنا، ما رأيت واحدا يسير في الطريق مصغط راسه متكبرا، يمشي في الأرض مختالا فخورا بماله أو بسيارته أو بسلطانه أو بنفوذه، وعلم أن الموت أقرب منه من حبل الوريد وأقرب إليه من شراك نعله، ولو أصابه المرض ورقد عن فراش لاستقبله الناس وما أصبحت له قيمة. لكن قيمة العبد بأن يملأ قلبه بحب الملك سبحانه وتعالى. ومن حديث صلة المكرمة بعد الجلسة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على منهجك إلى يوم الدين. أيها الأخوة الأحباب، هذه الأمثلة التي سقتها على سمعك ينبغي أن لا تفارقك أبدا، لعل ذلك يكون سببا في تلين قلبك القاسي، لعل ذلك يكون سببا في البعد عن المعصية، في الخوف من الملك، في استعداد الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لعل ذلك يكون سببا فزعي وسرعة الاستجابة إلى أوامر الله سبحانه وتعالى، لعل ذلك يكون سببا في التلذذ بالعبادة وتذوق حلاوة الطاعة. ينبغي أن تعي هذا الكلام. لماذا ما عدنا نتدبر القرآن ربنا سبحانه وتعالى كما كان يتدبره السلف؟ آيات القرآن تتلى علينا ليل نهار في الصلوات حتى أن تتلو القرآن. لماذا أصبحنا على هذا النحو؟ لماذا أصبحت قلوبنا لا تتدبر آيات الله تبارك وتعالى ولا تتأثر بما تراه؟ ربما يحضر الواحد منا جنازة ويعود إلى بيته كما هو ويرى المريض الذي يتألم أمامه ويعود إلى داره كما هو، رغم أن حال من سبقنا ما كان كذلك. الواحد منهم ربما قرأ فاتحة الكتاب يبكي لو وصل إلى قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين يبكي، ونحن نقرأها في اليوم مرات عديدة وما توقفنا عند آية منها وما استشعرنا حلاوة المناجاة في هذه الصورة لرب العزة تبارك وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يقرأ عليه القرآن، فيأمر بعض أصحابه أن يقرأوا القرآن فيقرأ عليه حتى يصل إلى قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. كفى. وابتلت لحيته من البكاء، يبكي من الاستماع إلى آيات القرآن الكريم. وقلوبنا لما قصد نزعت الأحجار في أعيننا، وجف المنبع الذي كان يصير منه الدمع الذي يدل على رحمة في القلب، الذي يدل على تأثر بكلام الله عز وجل. لماذا صرنا إلى هذا النحو وما عدنا نتأثر بكلام الله؟ إن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لقب بأنه رجل أسيس، ما يقرأ آية من كتاب الله تبارك وتعالى إلا وبكى حتى لا يفهم قراءته من كثرة بكائه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فينبغي أن تتبع هذا المنهج. الله سبحانه وتعالى لو شرح صدرك بالإيمان واستقبلت هذا المنهج بحب وإذعان وقبول لاستشعرت هذه المعاني، لتفهمت آيات القرآن الكريم وهي تتلى على مسامعك، لعلمت قلبك كيف يناجي ربه وكيف يصلح ما علق به من فساد، وكيف تخرج النكات السوداء التي كانت آثارا من آثار الذنوب والمعاصي. ووقفت مع نفسك في جنح الليل وأنت تصف قدمك بين يدي الملك وتصافر ربك وتعلم قلبك هذا، حتى إن عجل لسانك تكلم فؤادك وتقول لربك: مؤترفا بذنبك وبتقصيرك وإساءتك، أنا وأنت أنت، أنا العبد وأنت الرب، أنا العبد المذنب العاصي وأنت الرب الحليم الستير، أنا العبد المستحق للعقوبة وأنت الرب الكريم العظيم، أنا العبد المستحق للمنع لكنك تعطيني بمنك وفضلك. لا يخرج هذه الكلمات إلا قلب تلذذ بمعنى العبادة وتذوق حلاوة الطاعة وأعلن حمدانية لرب العالمين. طالما أنه أنا عبد وأنت أنت رب، والعبد يذنب والرب يغفر ويحمل، هذه حقيقة العبد. ما هذا هو كرم الإله سبحانه وتعالى: ربي كلما أذنبت رأت فاقبلني ولا تردني. قل هذا الكلام وخذ عهدا تقطعه على نفسك ان تصحح قلبك المريض وان تحييه بنور الله. او من كان له قلب ميت فاحياه بنور الله فيكون بعد ذلك على هدى من ربه. والليل ثم الليل القاسية قلوبهم من ذكر الله. فستشعر هذا الكلام وانت تناجي ربك وتعترف لمقام العبودية وتقطع عهدا على نفسك. رب انا كلما اذنبت عدت اليك واعظك الا اقع في الذنب مرة اخرى، فان وقعت فتب علي لاني عبد. اما ان وقعت مرة اخرى فتب علي لاني ضعيف. هل تظن ان تأمن نفسك ان لا تقع؟ لكن ليس معنى ذلك انك تجترئ على الله بالمعاصي والاسراف في الذنوب، لا، وانما انت تعترف انك ما اجترأت على ذلك، وانما غلبتك نفسك وهزك كيانك وغرك ستر الله المرخى عليك، فكان ذلك سببا في وقوعك في الذنب واعترافك بالتقصير. لكنك كلما رجعت قبلك كم مرة أذنبت وعاهدت نفسك ألا تعود، وكلما عدت ما ربك وما طلبك بل بكرم من عليك كلما أذنبت ستر، وكلما عدت قبل بحلمه ما ربني وبكرمه ما حرمني وبذنبي ما فضحني، لاني عبد وهو رب. اعلم هذا واقرأه على قلبك مرارا وتكرارا حتى يلين، حتى يستيقظ من السبات العميق. اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ارحم بعبادي من الام بولده. فتقول: يا ربي ان امي لا ترضى لي العذاب، افترضاه انت لي؟ لا، حسن ظنك بربك انه لن يعذبك، بعفوه وكرمه ومني عليه لن يعذبك. ان كل انسان خاف من شيء فر منه، يفر من الاسد، يفر من الوحش، يفر من الظالم. لكنك ان خفت من الله فررت اليه، لا تفر منه، ففر الى الله. الى اين يكون الفرار والى اين يكون المفر؟ حتى مع خوفنا منه نفر اليه وندفع اليه، فيدفعنا وهو امننا واماننا. بك استجير ومن يجير سواك، فرحا ضعيفا يحتمي بحماك. نحن ضعفاء ولا نحتمي الا بحمى الملك سبحانه وتعالى. يا رب لو قالوا لي ان حسابك بين يدي امك لقلت: لا، بل دعوا حسابي لربي الذي رحمني وانا في بطنها ورزقني وهي لا تعرف كيف ارزق، وجعل قلوب الناس تحن علي وانا ليس لي سن يقطع ولا يد تخدش. ولما كبر سني واشتد عظمي بارزته بالمعاصي فسترني ورحمني. هذا هو الرب الذي التجئ له، ولا ارضى ان يكون محاسبا لي سواه. رباه، عبيدك سواي كثير وليس لي الا انت. رغم جرمي ورغم ذنبي اعترف به، لكن ليس لي الا انت. كما سترتني في الدنيا لا تفضحني بين خلقك ولا بين يديك، كما مننت علي بكرمك وفضلك وجودك، امن علي بمرافقة نبيك معترف بذنبه وتقصيره عاد اليك لتحيي قلبه ولتثبت قدمه على الطريق وتمتعه بالنظر الى وجهك الكريم فلا تحرم. اللهم اغفر لنا ذلاتنا، اللهم اعفو عن تقصيرنا، اللهم اعفو عن تقصيرنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم استرنا ولا تذبحنا، اللهم ارزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال، اللهم ارزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال، نعوذ بك ان تسيل عيوننا دموع التنافيح، ارزقنا الخشية منك حق خشيتك يا رب العالمين، واغفر اللهم لابائنا وامهاتنا ومشايخنا وولاة امورنا وكل من لهم حق علينا، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة.
فتنتم
قصت قلوبهم والكثير من فاسقون قد بينا